بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد فرغنا من المقدمة الحافلة العظيمة، وهي مقدمة الدارمي في سننه. وهذه المقدمة يعني مهما تكلم الإنسان عن فضلها وما فيها من الخير فإن لا يوفيها حق، وهي سهم في قلب كل مبتدع. ولذلك يمكن هذا من الأسباب أنهم أخرجوا الدارمي من الكتب الستة بعض المتأخرين لما عدوها، لأنهم لا يريدون لأهل طلبة العلم أن يطلعوا على هذه المقدمة، فإنها تأتي إلى بنيانهم من القواعد فتهدمه عليهم، وتجد يعني تزهيد في الدارمي وبعد عنه. وهو كتاب عظيم القدر مليء بالفوائد، والمقدمة احتوت على أكثر من 675 أثر، طويل وصغير، طويل وقصير. وأنا أنصح الإخوان بكثرة الرجوع إليها قراءة وسماعا، فإن مرة ومرتين وثلاث لا تكفي فيها. كذلك الطهارة، يعني بداية الأحكام، فإنك ستلاحظ أن الدارمي له طريقة غير طريقة أبي داود والترمذي، وهذه فائدة القراءة في كتب الستة، كتب السنة كلها، فإنه ليس الخبر كالعيان. مهما حدثك عن أبي داود وطريقته والبخاري وطريقته والدارمي وطريقته، ما يمكن أن تصل إلى اليقين والفهم حتى تطلع بنفسك وتسمع. الدارمي مختلف عنهم، وأعظم ما يميز الدارمي هو التركيز على الآثار. والسلف رحمهم الله يعني فقهاء وأذكياء، يعرفون ما يؤلفون لأجل التكاثر، يؤلف فيما ينفعه. فهو مثلا عبد الله بن عبد الرحمن، يعني إذا أراد الكتابة هذا أن يسد ثغرة عند المسلمين، ينظر في من سبقه وما كف المسلمين إياه، وينظر فيما بقي فيكمله. فتجد أن كل واحد منهم له هدف أن يكمل ثغرة في بناء العلم الشرعي أو في بناء السنة، وليس أن يكرر كما يظن بعض الناس. فالبخاري، فالدارمي هنا عبد الله بن عبد الرحمن، وهو كما سمعنا في ترجمته رجل يعني محبوب جدا حتى عند الإمام أحمد وغيره، معظم وصاحب عبادة وتقوى، له طريقة عجيبة، وأنت حتى ما تمل من كتابه. يخلط الحديث بالأثر ولا يكثر من التقطيع كما يفعل البخاري أو التبويب، أو وإنما يذكر الأحاديث، لكن طريقة ترتيب الحديث وعرضه لها هي اللي يبين فيها الفقه. وإن شاء الله كما قلت ليس الخبر كالعيان، سترون وتسمعون. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء والصلاة. أخبرنا علي بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نهينا أن نبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبنا أن يقدم البدوي والأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ جاء أعرابي فجثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. قال ثم وثب الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة.
نعم، الأعرابي رضي الله عنه هو ضمام بن ثعلبة ضمام بن ثعلبة السعدي الهوازني البكري. هذا الحديث أصل، وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. هذا الحديث أصل في أركان الإسلام الخمسة، وأصل في أشياء كثيرة. فمن ذلك أنه قال لما نهينا أن نبتدئ عليه الصلاة والسلام نبتدئ بالسؤال، الصحابة أدبوا أن لا يسألوا لأشياء كثيرة، منها أن يشتغلوا بالعمل والعمل يكفيهم السؤال، ومنها أن الوحي ينزل فربما نزل سأل فنزل تشديد ولحكم كثيرة، فكانوا رضي الله عنهم قد تأدبوا على العمل، ما استبان لهم عملوا به، وما اشتبه عليهم سكتوا عنه حتى يتبين. وهذا هو الأدب الذي رفعهم الله به ونفع الله بهم بسببه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عندنا جميعا، أن اللي استبان واضح نعمل به، والمشتبه نتركه حتى يتبين. فلذلك لما كانوا متأدبين أن لا يسألوا، يعملوا فقط بما اتضح لهم، كانوا يفرحون أن يأتي بدوي وأعرابي عاقل. ونلاحظ هنا أن أنس فرق بين البدوي والأعرابي، لو كان معناهما واحد نقال البدوي العاقل، لكن قال كان يعجبنا أن يقدم البدوي والأعرابي العاقل. إذن المصطلح عند الصحابة في فرق بين البدوي والأعرابي، ونحن قد ذكرناه مرارا أن الفرق بين البدوي والأعرابي كالفرق بين الغني والمترف، كالفرق بين الغني والمترف تماما، يعني الغني اللي عنده مال والمترف اللي عنده آثار السيئة للغنى. البدوي ساكن البادية ولو كان أتقى الناس يسمى بدوي، الأعرابي اللي جاءت فيه آثار البادية السيئة من الجفا ومن كما قصل علينا الكفر والنفاق ونحوه، يعني اللي جاء فيه جفاء البادية وبعدهم عن الخير. فليس كل أعرابي بدوي، بل قال عليه الصلاة والسلام ليس كل بدوي أعرابي وإن كان كل أعرابي بدوي. قال عليه الصلاة والسلام عن أسلم إنهم باديتنا ونحن حاضرتهم. الشاهد قال فجاء أعرابي فجثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق ترى هذا على هذا، قد يطلق البدوي على العراب والعراب على البدو كما هو الحال في المصطلحات. فمثلا قوله مثل قوله تعالى ومن الأعراب أن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فقد تقول طيب هنا الآن قال الله الأعراب مع أنه مدحهم، هذا مثل قوله تعالى في آخر آل عمران ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. إذا كان آمن بما أنزل إلينا لم يعد من أهل الكتاب، إنما هو مؤمن. لكن ومن أهل الكتاب يعني التزاوج بين المصطلحات، إنه كان من أهل الكتاب فبقي المصطلح عليه ونحو ذلك. فقال يا محمد إن رسولك أتانا. وهذه الفائدة أيضا الثانية الشهيرة والكبيرة، وهي أن الدعوة في بلاد الشرك وأماكن الشرك لا تكون إلا بإذن الإمام وإرسال الإمام. لم نجد صحابي واحد قال أخرج من بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنغمس في المشركين أدعوهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أرسله، خلاف اللي ما يفعله اليوم، يروحون بلاد الكفر يقولون دعاة، من أمركم؟ من قالكم اذهبوا إلى بلاد الكفر؟ من سبقكم لهذا العمل؟ من الصحابي؟ أنتم أحرص من الصحابة على الخير؟ لماذا الصحابة لما فقهوا في الدين لم يذهبوا في القبائل والعرب يقول ندعو بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره؟ الصواب أنك ما تنغمس بلاد الشرك إلا رسول من الإمام، وعند ذلك يكون لك حصانة من الإمام ويكون لك حماية، وكما كان هؤلاء ما حد يعتدي عليهم بموجب عهود وأشياء معروفة، الرسل لا تقتل إلا الذين غدروا في بئر معونة وأمثالهم، ذهبوا يفقهون فغدروا به. الأصل عدم السكنة بين المشركين إلا أن يكون مرسول الإمام أو في جيش. ثم قال زعم أن الله أرسلك، زعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق. قال في الحديث أطول من رفع السماء من بسط الأرض من نصب الجبال، فكله يقول الله. قال أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط، الله أرسلك؟ قال نعم. ثم ذكر شرائع الإسلام. من الفوائد أنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، لا يجب في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، أما الوتر ليس بواجب حتم وإن كان متأكد وتارك رجل سوء. هذا دليل لأنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، صوم شهر في السنة لا يجب غيره. في أموالنا الزكاة، الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيله. ثم قال هذا: والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن، أكتفي بالفرائض. وثب قام إلى ناقته وحلها وذهب يدعو قومه، وأخذنا وافد هؤلاء بني سعد، أخذنا في الوفود في الطبقات، إن ما أن وصل إلى قومه ما أمسى ذلك اليوم إلا وكل الحي مسلمين، أسلموا كلهم ضمام بن ثعلبة. لكن قال عليه الصلاة والسلام: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. ونحن ذكرنا هذا مرارا، أن الذي يقتصر على الفرائض فقط سيدخل الجنة إن صدق، ولكن الصدق خطير هنا، لأن الفرائض تكون عارية ما لها أي حمى. والشاعر يقول: يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود، متى يبقى العود؟ ما بقي اللحاء. الحين العود إذا جردته وقشرته من اللحاء يضعف وربما يموت، يبقى العود ما بقي اللحاء، كذلك يبقى الرجل ما بقي فيه الحياء. فقوله هنا إن صدق معناه أنه طريق خطر جدا. اللي يقول أنا أقتضر على خمس صلوات ولا أصلي غيرها البتة، نحن نقول ما يجب الله، لكن نقول أنت بشر ستضعف في يوم من الأيام، تضعف يجيك فتور، يجيك إذا ضعفت وش عندك؟ ما عندك إلا خمس، سيكون النقص منها، والنقص منها كفر. إذن من رحمة الله عز وجل أن جعل لنا لحاء وحواجز وأحزمة، بحيث نحن بشر نتعرض لإقبال وإدبار وشرة وفترة، فإذا فترنا يكون فتورنا في الرواتب، في السنن، في قيام الليل، في الوتر، لكن يبقى العود، يبقى العمود. أما إذا قلت والله بس الفرائض، نقول نحن كما قال عليه الصلاة والسلام: من صدق دخل الجنة. لكن الصدق هذا أصعب، تكاليفه كثيرة. ومثل ذلك من قال أنا لا أترك إلا الحرام فقط والشبهات لا، هذا يندر أن يصدق، يندر أن يصدق، أو يمكن بعض الأحوال يستحيل. نعم.
أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فقال: وعليك. قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشدد مسألتي عليك، ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك. قال: خذ عنك يا أخا بني سعد. قال: من خلقك وخلق من قبلك، ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله. قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهن الرزق؟ قال: الله. قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: إنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بذلك أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنردها على فقرائنا، فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم. ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها. ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة.
لئن صدق ليدخلن الجنة. هنا قال الأعرابي رضي الله عنه: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. الغلام يطلق في السن ويطلق على الرجل القوي، يقال غلام يعني قوي. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إليهم تجد هذا مثلا في الخمسين في الستين، وقبله مشاهير قريش موجودين، فكانوا يقولون عنه غلام بني عبد المطلب. وعليه الصلاة والسلام ما وجد في نفسه، قالوا: عليك، وعليك أيضا السلام. لأن يجب الترفق بهؤلاء، اللي ما يحسن السؤال ولا اللي فيه جفاء الترفق بهم. وفي لفظ إن أنها ناقة عند باب المسجد، ووجد عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال: أيكم غلام بني عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاؤم أنا. فقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر. سعد بن بكر قبيلة من هوازن مشهورة، وهوازن شعب كبير من العرب، فيه سعد بن بكر وفيه بني مالك بني نصر بن معاوية، وفيه بني جشم، وفيه بني عامر بن صعصعة، كلهم من هوازن. وهؤلاء كانوا حول مكة، بني سعد بن بكر كانوا يسكنون في أطراف مكة، وهم لا زالوا إلى اليوم في مدركة ورهاط وشمال مكة، هذا كله أودية مكة الشمالية إلى الميقات السيل في شرق مكة، هذه أماكنهم. وهؤلاء كانوا يقدمون إلى مكة ويسترضعون منهم كما فعلت حليمة السعدية. قال: وأنا رسول قومي إليك وافدهم، يعني ترى أنا خلفي أناس وأنا الرسول الوافد، والرائد لا يكذب أهله. والآن سأسألك أن أشياء عظيمة وخطيرة، ولذلك أيضا من أدب قال: تراني سائلك ومشدد علي مسألتك، ومناشدك ومشدد عليك. في لفظ قال: لا تجد في نفسك علي، تراني سأشدد. فقال: خذ عنك يا أخا بني سعد، اسأل ما شئت. فسأل كما سمعتم. وهنا قال: الصلاة الخمس لمواقيتها، وقال: نأخذ من حواشي أموالنا، يعني من أوساطها، فنرد على الفقراء. والخامسة قال: لا أسألك عنها، قد تكون الحج يعرفونه، ما انقطعوا عن الحج، ولا إرب لي فيها. يقال أرب وإرب، ما الفرق بينهما؟ أرب وإرب، الأرب هو العضو نفسه، ومنه الآراب يعني الأعضاء، والإرب هو الحاجة والغرض. ولذلك الأظهر والله أعلم في قول عائشة: كان أملككم لإربه، يعني لشهوته، وإن كان وكان أملككم لأربه، يعني أملككم لأعضائه. نعم.
أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بنو سعد بن بكر بن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال محمد: قال نعم. قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال: إني أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كائن بعدك، الله أمرك أن نعبده وحده، لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدها من دونه. قال: اللهم نعم.
في هو ساقطة، وإله من هو كائن بعدك، أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدها. نعم.
قال: فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ويناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفريضة وأجتنب ما نهيتني عنه. ثم قال: لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: ما هي ضمام؟ اتق البرص، اتق الجنون، واتق الجذام. قال: ويلكم، إنهما والله لا تضران ولا تنفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قالوا: قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة.
رضي الله عنه العقيصتين الغديرتين. العرب كانت تضع غدائر رجلا جلدا وأشعر كثير الشعر. وفيها أيضا هنا خلع الأنداد، وأن التوحيد لا يكون إلا بخلع الأنداد وتكفير المشركين والبراءة من الشرك وأهله. وفيه أن طلب العلم يسير، هذا الآن وافد قومه سيعود ما عنده أحد يعلم، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الزكاة وعرف اتجاه الأمر وعرف الإسلام وعرف الصلاة، وذهب يعلم قومه، حتى قال لقومه جئتكم بما أمركم به ونهاكم عنه. فطلب العلم المنجي عند الله يسير، وإن صعبوه الناس قد يأتي الأعراب ويتعلمه ويذهب ينذر قومه. وفيه إن سبحان الله العظيم، هذه آيات الأنفس، لما قالوا اتق البرص اتق الجذام اتق الجنون، الأصنام تفعل كذا، قال إنهما والله لا تضران ولا تنفعان، انزاح الهوى ورجع العقل. العقل موجود إن هذه أصنام ما تضر ولا تنفع، لكن يغطي على العقل الهوى، فإذا انزاح الهوى ذهبت السحابة هذه ورجع العقل، رجع إليك عقلك، ترى الأمر كما هو. نعم.
باب ما جاء في الطهور. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبانه وابن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله يملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والوضوء ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
نعم. هذا الحديث أيضا في مسلم، حديث مشهور عظيم، حديث أبو مالك الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام الطهور. الآن بدأ الدارمي في الطهور وما جاء فيه. الطهور بضم الطاء هو الفعل، والطهور هو الماء نفسه. الطهور شطر الإيمان، الشطر النصف، وهذه وقف عندها السلف ما معنى قول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والأفضل أن نبقيها كما هي، هذا فضل عظيم. بعضهم قال الإيمان هنا هو الصلاة كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والطهور شطر الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به. وبعضهم قال الإيمان على وجهه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهل الدين إلا توبة وطهور وغير ذلك. لكن لو يبقى على أصله فإن هذا فضل عظيم، الطهور شطر الإيمان، وهذا يدلك كما سيأتي أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذا براء من النفاق. المنافق إنما يتخذ صلاة الجنة، لماذا يتوضأ؟ لماذا يحرص على الوضوء؟ الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله كل ما تقولها تملأ ميزانك وترجحه. لا إله إلا الله الله أكبر يملأني ما بين السماء والأرض، كل ما تقول لا إله إلا الله من قلب الله أكبر تملأ لك ما بين السماء والأرض، يعني في الميزان من حجمها ومن عظمها. الصلاة نور، نور في وجهك ونور في قلبك ونور في بصيرتك ونور في قبرك ونور في الصراط. الصلاة نور، كل ما تحسن صلاتك وتقبل عليها تزداد نور. وهل أبصر الناس إلا بالصلاة؟ الصدقة برهان، لأن الأنفس قد أحضرت الشح، والإنسان اللي يحب الخير المال شديد. من اللي يتصدق؟ يتصدق لزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي برهان على ماذا؟ برهان على أشياء كثيرة، منها برهان على إيمان صاحبها، لأنها مخالفة لهوى الأنفس. ما في واحد يتصدق إلا هو مؤمن، إذا واظب على الصدق، لأنه يرجو ما عند الله، مؤمن بالبعث، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالجنة، هي برهان. وهي أيضا برهان لصاحبها يوم القيامة، تشهد له يوم القيامة، تشهد له الصدق ويكون في ظلها وتدافع عنه، فهي برهان من كل وجه، برهان على إيمانه وبرهان له وحجة. الوضوء ضياء، هذا في وهم من أحد الرواة هنا، والمحفوظ أنه قال الصبر ضياء، الصبر ضياء، ومن الصبر الصيام، ومن الصدقة الزكاة، فأتى هنا بشرائع الإسلام كلها. الصبر ضياء، لأن الوضوء هو شطر الإيمان الطهور، ضياء. لماذا جعل الصلاة نور والصبر ضياء؟ الصلاة نور والصبر ضياء، ما الفرق بين النور والضياء؟ الضياء فيه شوية حرارة يحتاج صبر، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ففرق بين نور الشمس والقمر. نور الشمس ضياء صحيح أنه قوي ومفيد جدا لكن يحتاج صبر. لكن القمر نور، الصبر محرق، صبر على اسمه لكن عاقبته طيبة. فالصبر ضياء، ضياء لصاحبه، ومنه الصيام، الصيام من الصبر. القرآن حجة لك أو عليك، القرآن هذا حجة لك أو عليك، لا ثالث لذلك البتة، إما سيحتج لك أو يحتج عليك. ومن قرأ القرآن إما دفعه للجنة ولا دفعه للنار. كل الناس يغدو مثل غدونا هذا، يغدو يعني يخرج من بيته بالصباح ويبيع نفسه، إما باعها لله ولا باعها للشيطان، ما في حل ثالث. كل واحد يخرج يبيع نفسه لله أو للشيطان، كل شخص مطوع، إما مطوع لربه ولا مطوع لعدوه، ما في أحد حر. في أحد حر في الدنيا؟ ما في أحد حر، إما عبد الله ولا عبد الشيطان. فمعتقها أو موبقها، باع نفسه، إما اعتقها وإما أوبقها. هذا الحديث من جوامع الكلم، وقد ذكره بن رجب في جامع علوم الحكم وشرح شرح طيب. هذا الحديث يعتبر من جوامع الكلم، الشاهد في قوله الطهور شطر الإيمان. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.